الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المخلصين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس ترجمة موجزة للفقيه الثالث سيدنا أبي عبد الله الإمام الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وكنا نتدارس الجانب الثالث من الجوانب الأربعة التي نتدارسها في تراجم أئمتنا. تدارسنا ما يتعلق بالأمر الأول في بنسبه وجده في قلبه، وما يتعلق بالأمر الثاني في ثناء العلماء عليه ومنزلته. وقفنا عند الأمر الثالث في فقهه رضي الله عنه وأرضاه، والأمر الرابع نتدارسه بعد هذا الأمر بعون الله وتوفيقه في عبادته لربه سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، فقه سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، فقهه وفقه الإمامين المتقدمين سيدنا أبو حنيفة وسيدنا الإمام مالك، وهكذا الإمام الرابع سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنهم وأرضاهم، لا نزاع في فقههم رضي الله عنهم وأرضاهم. وطريقة فقههم تقدمت معنا عند الفقيه الأول فقيه الملة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين، وقلت إن مصادر الأحكام عندهم هي مصادر الأحكام عند أهل السنة المهتدين، كتاب رب العالمين وحديث نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وإجماع العلماء المجتهدين، والقياس السوي السديد السليم. هذه الأمور الأربعة هي مصادر الأحكام، وعليه سار وعليها سار أئمة الإسلام. وكما قلت، لن أتكلم على طريقته رضي الله عنه وأرضاه، على طريقة الإمام الشافعي في التفقه وفي مصادر الأحكام فهذا مر الكلام عليه، إنما سأذكر بعض ما نقل عنه من فقهه وبيان منزلته في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. الخبر الأول، إخوة الكرام، لنرى منزلة أئمتنا الفقهاء، وكما قلت هم بمنزلة الأطباء كما أن المحدثين بمنزلة الصيادلة. وهذا الكلام تقدم معنا أثر عن عدد من أئمة الإسلام، منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، الفقهاء أطباء والمحدثون صيادلة. استمعوا إلى هذا الخبر، إخوة الكرام، ينقله الإمام ابن حجر في كتابه توالي التأثير في صفحة 75. قال: حدث سفيان بن عيينة أبو محمد رحمة الله رضوانه عليه بحديث صفية، إن صفية رضي الله عنها وأرضاها عندما كانت في زيارة نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه وهو معتكف، فلما خرجت شيعها لأن بيتها كان متأخرا عن بيوت أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فلما خرج معها ليصلها إلى بيتها بعد العشاء مر بهم عليه صلوات الله وسلامه أنصاريان، فقال نبيا عليه الصلاة والسلام: على رسلكما إنها صفية. الحديث إخوتي الكرام حديث ثابت في المسند وفي الصحيحين وفي سنن أبي داود وابن ماجة، ورواه الإمام ابن حبان والإمام ابن خزيمة في الصحيحين هنا، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، ونظروه في جامع الأصول في الجزء الأول صفحة 44 و300. ولفظ الحديث من رواية علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين عن أمنا السيدة المباركة سيدتنا صفية رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب لتعود إلى بيتها ومنزلها رضي الله عنها وأرضاها، فقام معي ليقلبني كما قلت في ظلام الليل بعد العشاء، امرأة تمشي بمفردها هذا غير مستحسن مع أن المسافة قريبة، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، يعني في الدار التي صارت بعد ذلك لسيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهم وأرضاهم. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي المختار على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أسرعا حياء منه يمشي مع أهله من أجل أن يجاوزاه، فأسرع في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما على مهلكما لتؤدى وتأني، إنها صفية بنت خلي. فقال: سبحان الله، يعني نحن نظن في حتى تخبرنا أن هذه زوجة كانت خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه، وما عندنا شك في عصمتك وفي طهارتك، نشك في نفوسنا ولا يقع في قلوبنا شك نحوك، سبحان الله نتعجب كيف تخبرنا أنها زوجتك، هل هذا يحتاج يعني إلى إخبار عليه صلوات الله وسلامه؟ فاستمع لكلام نبينا عليه الصلاة والسلام ولفقه إيماننا في معنى حديث نبينا على نبينا عليه الصلاة والسلام الله السلام. ماذا فهم الشافعي من هذا عندما أشكل الأمر على سفيان بن فقال: سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا أو قال شيئا. والاحتياط لا بد منه إخوتي الكرام، وكون الشيطان مع كل إنسان ويجري منه مجرى الدم هذا تواترت به أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، ثبت في مسند الإمام أحمد الصحيح مسلم، وجزء من الحديث في سنن أبي داود من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه وقال: هذه زوجتي. تكررت الحادثة، هنا مر أنصاريان وهنا مر به رجل دعاه قال: هذه زوجتي. فقال هذا الصحابي المبارك: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من كنت أظن به فلم أكن أظن بك، لا يقع في بالي خاطر النخوة عليه صلوات الله وسلامه، خاطر سوء. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وكما قلت الأحاديث في ذلك كثيرة، ثبت في المسند أيضا سنن الترمذي بسند صحيح من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تلدوا على المغيبات، جمع مغيبة وهي من غاب عنها زوجها في سفر أو غزو، لا تلدوا على المغيبات، يدخل الإنسان عليها ويخلو بها، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قالوا: ومنك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ومني، إلا أن الله أعانني عليه فأسلمت فأسلم، كما تقدم معنا توجيه الحديث على الضبطين، أسلم أي استسلم وانقاده، أسلم أي صار مؤمنا من أتباعه، أسلم أسلم من شره وإغوائه لأنه صار من أتباعه واستسلم وانقاد لي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وقلت ضبط بالضبطين، ومن ادعى أن الرفع تحريف لفظي فقد وهم، كما زعم ذلك الإمام الطحاوي عليه وعلى أئمتنا رحمة الله، زعم ذلك الإمام ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، قال ضبطه بالرفع تحريف لفظي حق ثابت الضبط بالرفع. وأسلم للفتح، أسلم أي أسلم الشيطان، صار من أتباعي، من زعم أيضا كما هو حال الإمام ابن أبي العز عندما قال إن معنى، من زعم أن معنى الضبط بالفتح أي صار من أتباعي وصار من المؤمنين، هذا تحريف معنوي والشيطان لا يؤمن، هذا خطأ أيضا، إنما هو يختار المعنى الثاني لضبط الفتح، أسلم أي استسلم لي وانقاد. وقلت إن الأمور الثلاثة حقة معتبرة واجمعوا بينها وقررها أئمتنا البررة، أنا أسلم منه لأنه استسلم لي وصار من أتباعي فلا يأمرني إلا بخير. هذا من خصوصيات نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يسلم وأن أسلم شيطانه وقريبه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. الحديث في الصحيحين بعد أن رواه الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة، التفت إلى الإمام أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنهم أجمعين وقال ما فقهه أبا عبد الله، ما معنى هذا الحديث؟ وهل وقع في قلب الأمطاريين شيء؟ وهل يمكن أن يقع في قلب فرد من أفراد الأمة خاطر سوء نحو نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى هذا؟ ما فقهه؟ فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، أبا محمد، لو كان القوم اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفروا بذلك، لكفروا باتهامهم إياه، لو وقع في قلبهم خاطر سوء وخاطر رديء نحو نبينا عليه الصلاة والسلام لكفروا. إذن ما معنى الحديث؟ كما لهذا الإخوان التوجيه، ولا يظن بصحابي ولا يظن بمؤمن فضلا عن صحابي أن يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام سوءا وشرا، إنما ما معنى الحديث؟ فقال الإمام الشافعي لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب من بعده، أدب من بعده فقال إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا، هذا فيما بينكم، أنا أفعل هذا من أجلكم، لا أن هذا سيظنان بي سوءا أو شرا، من خطر في قلبه شيء فيكفر، إذا خطر في قلبه شيء نحول، لكن انتبهوا يا أمة هكذا فافعلوا إذا كنتم هكذا. إذا كان الإنسان مع زوجه في ظلام الليل ومر به أصحابه قل على رسلكم كما هلا بزوجتي، وما أنت أنا مع امرأة في سواد الليل لريبة أو فتنة ومشكلة، على رسلكم، هذا قد يظن به شر لأنه ليس بمعصوم. وأما نبينا المبارك الميمون عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يظن به أحد من المسلمين سوءا وشرا. إذا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب من بعده فقال بهذا الكلام، يقصد هذا القول، إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم أحد سوءا، حتى لا يظن بكم سوءا، لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أمين الله على وحيه متهم، لا ثم لا، ما أراد أن يخبر الأنصاريين بأن هذه زوجته لأنه يمكن أن يتهم أن يحوم حوله تهم عليه صلوات الله وسلامه، هذا لا يخطر بذلك أحد، إنما هذا الحديث توجيه للنبي عليه الصلاة والسلام لأمته أن يفعل هذا الفعل، لا أنه يمكن أن يظن به أحد من أمته سوءا أو شرا. ما أجمل هذا التوجيه وما أشده. وحقيقة لذلك قال الأنصاريان سبحان الله يتعجب غاية العجب، من الذي يخطر بذلك خاطر سوء نحو النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي يخطر؟ هذا لا يدور بذلك ولا يقع في خلدنا ولا في خلد مسلم. فعلى ما تخبرنا الإخبار كما قلت كما فهم الإمام الشافعي رضي الله عنه هذا من أجل أن تحتاط الأمة. إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن أحد بكم سوء، حتى لا يظن بكم سوء افعلوا هكذا. فقال سفيان بن عيينة جزاك الله خيرا أبا عبد الله، ما يأتينا منك إلا ما نحب. جزاك الله خيرا ما يأتينا منك إلا ما نحب، يعني هذا التوجيه حقيقة أشكل. يعني علينا معنى الحديث على رسلكما إنها صفية، هل يعقل أن يظن الصحابي بالنبي عليه الصلاة والسلام سوءا؟ وما معنى الحديث؟ معنى الحديث هذا أدب للأمة فقط، لا أنه يمكن أن يظن أحد من الصحابة بنبينا عليه الصلاة والسلام سوءا. انظر لفقهه ووعيه وحسن استنباطه رضي الله عنه وأرضاه. وفي صفحة 76 من توالي التأسيس أيضا كان الإمام الشافعي في مجلس سفيان بن عيينة وهو شيخه في الحديث عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، فدخل بعض الناس وعرض للإمام الشافعي فقال لأبي محمد سفيان بن عيينة بعض الناس يقولون كذا وكذا من الفقه والاستنباط ولا يتقيدون بالأثر والرواية على يعني زعم الزاعم وفهم الفاهم. فالإمام سفيان بن عيينة ما تحمله ما قيل له، فقال من يبلغني عنه هذا فلا يحضر مجلسي، لا أريد أن يحضر مجلسي أحد يبلغني عنه هذا. فالتفت إليه إمام الشافعي رضي الله عنه وهو المقصود بالكلام، قال أبا محمد هذا ليس إليك، هذا لأهل النظر فلا تتدخل فيها، أنت عليك بالأثر، إلا الأحاديث واذكر طرقها ومخارجها وجزاك الله خيرا. أما بعد ذلك هذا استنباط وهذه أحكام ما لك ولها، لا تدخل نفسك فيما لست له بأهل. وحقيقة إذا الإنسان أراد أن يدخل نفسه في صناعة في عمل لا يحسنه سيفسد مهما كان له من الذكاء والألمعية في اختصاصه، عندما يتحدث في اختصاص آخر وبمنزلة العامية فدع عنك هذا لأهل النظر ليس لك. فأطرق سفيان بن عيينة رضي الله عنه قال فما رؤي بعد ذلك إلا معظما مكرما للإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله وبركاته. هذا ليس فيه موضوع الفقه والاستنباط لا تتدخل فيه على الأطلاق، اروي الأحاديث وجزاك الله خيرا. هذا لأهل النظر، هذا لأهل الفقه، هذا لأهل الاستنباط، هذا للأطباء، ينبغي أن يتدخل فيه الخير. ابق على وثبتك أنت جزاك الله خيرا، أنت على ثغرة من ثغرات الإسلام فلا يؤتى الإسلام من قبلك، لكن لا تذهب لثغرة أخرى، ابق على ما أنت عليه. وسفيان بن عيينة بعد هذا التوجيه من صاحبه وقرينه وتلميذه الإمام الشافعي رضوان الله عليهم أجمعين حقيقة كان لا يتكلم في مسألة فقهية بعد ذلك. يسأل الإمام الشافعي فإذا ما حضر مجلسه يسأل طلبة الفقه أتباع سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين ليجيبوه عما يسأل هو عنه. استمع لهذه القصة يرويها الخطيب في تاريخ بغداد الجزء السابع صفحة 82 وهي في الجواهر المضية في تراجم السادة الحنفية في الجزء الأول صفحة 53-400. والخطيب أوردها وهكذا الإمام القرشي في الجواهر في ترجمة بشر ابن الوليد. بشر ابن الوليد الكندي وهو من أتباع سيدنا أبي حنيفة، لكنه ما أدركه، ولد في العام الذي توفي فيه سيدنا أبو حنيفة، يعني في العام الذي ولد فيه الإمام الشافعي رضوان الله عليه أجمعين، كانت 500، لكنه تكلم على سيدنا أبي يوسف رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. انظروا ترجمته في السير في الجزء العاشر صفحة 73، ونعته الذهبي بقوله قال: هو الإمام العلامة المحدث الصادق قاضي العراق أبو الوليد الكندي الحنفي، توفي سنة 33، يعني عاش إلى 180 سنة، أليس كذلك؟ 50 سنة إلى 200، وضيف إلى 88 سنة عليه رحمة الله. قال: تفقه على أبي يوسف وابنه تبين. قال الدارقطني: إنه ثقة. قال الإمام الذهبي: وكان حسن المذهب، أي في أمر الاعتقاد وصفاء الحقيقة يقصد، له هفوة لا تزيل صدقه وخيره إن شاء الله. وذكر في الميزان ومعه اللسان في الجزء الثاني صفحة 35 أن ورده كان في اليوم 100 ركعة، لا زنها وما تركها حتى عندما شاخ وفلج، أي أصول لسالك في آخر عمر والسلم رضي الله عنه وأرضاه، ما ترك 200 ركعة حتى لقي بربه سبحانه وتعالى. قال الإمام القرشي في الجواهر: هو أحد أعلام المسلمين وأحد المشاهير. أما الهفوة يعني جلة يسيرة يغفر الله لنا ولها، وامتحن في محنة خلق القرآن كما امتحن الإمام أحمد تماما، وكل منهما ثبت وقال: القرآن كلام الله. فقالوا له: مخلوق؟ قال: كلام الله. القرآن كلام الله، لا أقول مخلوق ولا أضيف إلى هذا شيئا آخر، القرآن كلام الله. ففي عهد المعتصم فصل من القضاء، وجعل المعتصم شرطة على بيته حتى لا يخرج، ولا يسأله سائل، حتى جاء المتوكل بعد ذلك أفرج عنه كما أفرج عن الإمام أحمد رضي الله عنه أجمعين. وهذا كله يحصل أجره عند الله جل وعلا. بعد أن أفرج عنه وانتهت المحنة في عهد الخليفة المتوكل، قال: إن القرآن كلام الله، الحمد لله يرحمك الله، لا أقول إنه مخلوق الهفوة، ولا أقول إنه غير مخلوق، تبقيك عند هذا الحد، كلام الله، لا أقول مخلوق. لا تقول مخلوق، هذا حق ينبغي أن تقوله، ليس بمخلوق، لكن ولا ليس بمخلوق، لا أقول مخلوق، ليس بمخلوق قطعا، إنما لا تقول أيضا ليس بمخلوق، مشكلة، ما تقول إنه مخلوق، نعم هذا حق، ثم ولا يقول ليس بمخلوق، لا مخلوق ولا ليس بمخلوق، يقول أقف عند هذه الكلمة، القرآن كلام الله. إذا كان صفة من صفاته سبحانه وتعالى، الصفة لها حكم الموصوف، فصفات الله ليست مخلوقا. على كل حال هذه الهفوة التي أشار إليها الإمام الذهبي، قال: لا تزيل خيره وصدقه، واجتهد في ذلك والله يغفر لنا وله. إمام مبارك كان في مجلس سفيان بن عيينة أيضا، قال: كنا نكون عند سفيان بن عيينة فإذا وردت مسألة مشكلة التفت وقال: هل هاهنا أحد من أصحاب أبي حنيفة؟ فيشير الحاضر إلى هذا بشر بن الوليد الكندي تلاميذ أبي يوسف الكبار، هذا فيقول: ما تقول فيها؟ فأجيب وأفصل الحكم الشرعي فيها. فيقول سفيان بن عيينة، وانظر لأنفاسه رضي الله عنه وأرضاه: التسليم للفقهاء سلامة، التسليم للفقهاء سلامة. هذا في تاريخ بغداد كما قلت، وفي الجواهر المضية في ترجمة هذا العبد الصالح، وأشار إلى القصة الإمام الذهبي في السير في ترجمته في الجزء الذي حدثته: التسليم للفقهاء سلامة. أخوتي الكرام، هذا حال أئمتنا الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين. مما يؤتى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كما سيأتينا أثر عن الأئمة الأربعة، وهو قول كل مسلم موحد. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: متى رويت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. لست من عباد العقلاء، إنما أنا من عباد المجانين السفهاء. إذا رويت حديثا عن خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه ثم خالفته ولم آخذ به أشهدكم أن عقلي قد ذهب. انتبهوا، ولا أحد يقتدي بي في هذه الحالة، لأنني خرجت من زمرة العقلاء. وهذا إخوتي الكرام متواتر عن هذا الإمام كما سيأتينا، ونظروه في توالي التأسيس في صفحة 700، وفي الجزء العاشر في ترجمة الإمام الشافعي من السير صفحة 78، وفي كتاب الاحتجاج للإمام الشافعي للخطيب البغدادي صفحة 270، ورواه البيهقي في مناقب الإمام الشافعي، وهكذا الإمام الخطيب في الفقيه والمتفقه أيضا. وقال أيضا هذه الأقوال الأربعة التي سأذكرها وما يشبهها كلها تدور في فلك واحد. وقال أيضا: إذا رأيتم قولي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعوا قوله. ومرة روى حديثا فقال له بعض الحاضرين: أتأخذ به أبا عبد الله؟ فأطرق وبث عليه رحمة الله وقال: سبحان الله، هل تراني خرجت من كنيسة؟ أو ترى في وسط الجنارة؟ تراني من المجوس من النصارى حتى أروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم لأخذ به؟ هل تراني خرجت من كنيسة؟ أو ترى في وسط الجنارة؟ عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. قال الإمام ابن حجر في صفحة 900 من توالي التأسيس، اشتهر عن هذا الإمام أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهب، إذا صح الحديث فهو مذهب. وهذا قاله قبله الإمامان المباركان، وقاله بعده الإمام الرابع الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام محمد بن عابدين في رد المختار على الدر المختار في الجزء الأول صفحة 68: هذا ثابت عن الفقهاء الأربعة، إذا صح الحديث فهو مذهب، هذا ثابت عن الفقهاء الأربعة. أقول أنا وهو قول كل عالم، بل هو قول كل مسلم، إذا صح الحديث فهذا مذهبه، هذه ديانته، ولا يجوز أن يتركه وأن يعرض عنه. فأمرنا الله باتباع كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لإطاعته وإطاعة رسوله عليه صلوات الله وسلامه. لكن انتبه لهذا الأمر، لكن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخها. هذا لابد منه. إذا صح الحديث فهو مذهبي، فليس معنى هذا إذا اطلعت أنت على حديث تقول ما قاله الشافعي خطأ وهذا الحديث هو مذهب الشافعي. يا عبد الله خف أنت عند حدك. هذا الكلام يوجهه الإمام الشافعي لأهل الاجتهاد وأهل الاستنباط. وقد وضح هذا أئمتنا رحمة الله ورضوانه عليه الإسلام الإمام السبكي تقي الدين والد صاحب الطبقات، له رسالة سماها معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي. والرسالة إخوة الكرام في قرابة 20 صفحة موجودة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية مطبوعة في مجلدين في 4 أجزاء، هذه في المجلد الثاني وهو الجزء الثالث، سيكون من صفحة 98 إلى 104. هذه الرسالة. معنى قول الإمام المطلب الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام محمد بن عابدين صاحب ردي المحتار له أيضا رسالة حول هذا الأمر ضمن تكلم عن هذا الأمر ضمن رسالته شرح رسم المفتي. رسم المفتي لا ذكر نظما ما ينبغي أن يمتثله وأن يلتزم به المفتي ثم شرحه. وأيضا رسالته موجودة ضمن مجموع رسائل الإمام محمد بن عابد ومطبوعة أيضا في مجلد، لكن هذه رسائله ليس معها رسائل أخرى لغيره، كما هو في الرسائل المنيرية هناك جمعها محمد منير الدمشقي رسائل نفيسة جمعها في مجلدين، أما هذه هي كلها رسائل لمحمد عابدي محمد ابن عابدين عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا. وهي الرسالة الثانية، انظروها في الجزء الأول من صفحة 10 إلى صفحة 52، الرسالة الثانية من الرسائل. لا إله إلا الله. وليوضح الأمر إخوتي الكرام بمثال أنقذ لكم كلامه الإمام شيخ الإسلام الإمام النووي في توضيح كلام أئمتنا الأربعة إذا صح الحديث فهو مذهبي، ثم أوضحه بمثال أشار إليه الإمام النووي في المجموع في مقدمة المجموع في الجزء الأول صفحة 64. فصل. صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قول. وروي عنه إذا صح الحديث خلاف قول فاعملوا بالحديث واتركوا قول، أو قال فهو مذهب. وروي هذا المعنى بألفاظ مختلفة. قال عليه رحمه الله هذا الذي قاله الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه ليس معناه أن كل واحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، يعني يعمل بظاهره ينسبه إلى الشافعي، وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه. وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قل من يتصف به. وإنما اشترطنا ما ذكرنا يعني أن يطلع على كتب الإمام الشافعي كتب أصحابه ليعلموا أن هذا الحديث ما بلغهم ولا علموه، ومن أجل هذا هو يعمل به وينسبه إلى مذهب الشافعي. أما إذا بلغهم الحديث وذكروه وبينوا تأويله أو معناه أو ما يعارضه وقدموا غيره عليه لا يجوز بعد ذلك أن تأتي تقول هذا الحديث هو مذهب الشافعي. كما سيذكر مثالا الإمام النووي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا وأبين ما يتعلق بهذا المثال. قال وإنما اشترط ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها لا تثبت له أو نسخها أو تخطيصها أو تأويلها أو نحو ذلك. قال الشيخ أبو عمرو وهو الإمام ابن الصلاح عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا وجدت حديثا صحيحا تعمل به وتنسبه إلى مذهب الشافعي لا، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث. وفي من سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي، وفي من سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي رحمه الله عمدا، يعني منهم من سلك هذا المسلك إذا بلغه صحة الحديث يعمل به وينسبه إلى الشافعي مع أن الشافعي تركه عمدا. مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود ممن صحب الشافعي، وهذا من أصحاب الشافعي وتلاميذه. يقول الحافظ في ترجمته في التقرير: صدوق فقيه صدوق، الفقيه صاحب الإمام الشافعي، وهو من أصحابه المكيين، وكان يفتي بمذهبه في مكة، وروى له الإمام الترمذي في السنن. وهو موسى بن أبي الجارود المكي. وانظروا ترجمته الطيبة في طبقات السادة الشافعية للإمام السبكي في الجزء الثاني صفحة 61، ومنها قال: إنه فقيه جليل، فقام بمكة يفتي الناس على مذهب الإمام الشافعي. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في الجزء العاشر صفحة 39 و300: هو من الفقهاء المكيين بمكة، كان يفتي بمذهب الشافعي. استمع لإعلامه لهذه القاعدة، وهو من أصحابه ومن تلاميذه وممن له شأن، ومع ذلك الشافعي قاطبة رد عليه عندما نسب هذا الحكم الذي استنبطه من حديث إلى الإمام الشافعي، وهو أفطر الحاجم والمحجوم. قال: مذهب الشافعي أن الحاجم والمحجوم يفطر، لأن الحديث صح، والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهب. يا عبد الله، الشافعي ذكر الحديث وقال إنه منسوخ كما سيأتينا، فلا يجوز أن يعمل به. وإذا لم يسلم النسخ على أقل الأحوال قال إنه معارض لما هو أقوى منه، والقياس يقوي ما الحديث الذي عارضه ما عارضه، وهذا خلاف القياس. فهناك حديث أصح ويشهد له القياس، وهذا أنزل من خلاف القياس. فإذا لم يكن منسوخا كما سيأتينا، إذا لم يكن تعارض الحديثان يقدم الأقوى الذي يشهد له القياس، هو أقوى. يعني لو لم يشهد له القياس هو أقوى أيضا كما سيأتينا. فاستمع لكلام الإمام النووي عليه رحمة الله ورضوانه. إذا كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود ممن صحب الشافعي قال: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فأقول قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم. فرد ذلك على أبي الوليد الشافعي قاصدة، لأن الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا تركه مع عينه لصحته لكونه منسوخا عنده، وبين الشافعي نفسه واستدل عليه، وستراه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى من المجموع. انظروا الجزء السادس صفحة 51 و300 من المجموع، وألخص ما قاله بعد الانتهاء من هذه الأفضل الباقية. قال الإمام النووي: وقد قدمنا عن إمام الأئمة ابن خزيمة عليه رحمة الله أنه قال: لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يوضعها الشافعي كتبه. هذه تحتاج إلى تعليق من قبل بعض المعاصرين، يعني يعلق على الإمام ابن خزيمة والنووي معه. عندما يسمعون مثل هذا الكلام تضيق صدورهم وعطنهم، لا يفهمون معناه، ثم بعد ذلك يخطئونه ويتكلمون. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: ودلالة الإمام ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي المحل المعروف. قال الشيخ أبو عمرو، يعني الإمام ابن الصلاح: فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو في المسألة كان له الاستقلال بالعمل به وإن لم يكن، وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل به بشرط إن كان عمل به الإمام المستقل غير الإمام الشافعي. ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا وهذا الذي قاله حكم متعين، والله أعلم. هذا التفصيل إخوتي الكرام يا بكرة. وإلا أن نأخذ هذه القاعدة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ثم يأتي مسكين مثلنا فيفتش في الكتب فيرى حديثا يقول أنت هذا الحديث صحيح وما عمل به الأئمة. يا عبد الله، يا عبد الله، ابحث بعد ذلك في سبب عدم عمله به، أو ليس كذلك؟ يعني مثلا حديث فإن عاد الرابعة فاقتلوه، في شرب الخمر، إن شرب فجلدوه، فإن عاد فجلدوه، فإن عاد فجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. يأتي طالب علم في هذا الزمان يقول حد شارب الخمر في الرابعة القتل عند المذاهب الأربعة، تكذب على المذاهب الأربعة، بل تكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا عبد الله، هذا الحديث ينبغي أن تعلم معناه، تعرف توجيهه، وأن تعلم ما يتعلق به. يعني هو منسوخ عند أئمتنا بفعل نبينا، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، عندما جلد من جلد في الخمر عبد الله بن النعيمان أكثر من 50 مرة وما قتلهم. إذن هذا الحديث صح ولم يعمل به أحد من الفقهاء الأربعة، بل لم يعمل به أحد من فقهاء الأمصار على الإطلاق، كما قال الإمام الترمذي جميع ما في كتاب الجامع عمل به الفقهاء غير حديثين، أحدهما هذا قتل شارب الخمر في الرابعة، مع أنه قال هذا حديث حسن صحيح. يا عبد الله، هذا كما قلت منسوخ. فإذا جاء طالب علم في هذا الزمان وقرأ يقول إذا نعمل قاعدة الأئمة، إذا صح الحديث فهو مذهب، يأتينا بفقه جديد يقول مذهب الفقهاء الأربعة قتل شارب الخمر في الرابعة. لا يا عبد الله. وهنا كذلك إخوتي الكرام، أفطر الحاجم والمحجم الحديث الصحيح، بل نص أئمتنا على تواتره، أفطر الحاجم والمحجم. نص الإمام السيوطي على أنه متواتر في كتابه الأزهار المتناثر في الأحاديث المتواتر صفحة 29 و100، والشيخ الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر في صفحة 88. وقد رواه 18 صحابي عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وروي أيضا عن تابعيين مرسلة عن الحسن البصري وعن عطاء رضي الله عنهم أجمعين. هذه 20 طريقا لهذا الحديث، أفطر الحاجم والمحجوم. انظروا هذه الرواية من أولها لآخرها بطرقها والكلام عليها في نص الرواية. الجزء الثاني من صفحة 274 إلى 372 من الجزء الثاني إلى 384، يعني كتب أكثر من 10 صفحات حول ما يتعلق بالحجامة وهل تفطر الصائم أو لا، حول هذا الحديث. الإمام الزيلعي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا. وانظروا مختصر نقل الراية في الدراية، الجزء الأول صفحة 85 و200. وانظروا الكلام على الحديث في التلخيص الحديث في الجزء الثاني صفحة 500، وفي الفتح في الجزء الرابع صفحة 77 و100، وفي السنن الكبرى للإمام البيهقي في الجزء الرابع صفحة 64 و100. أفطر الحاجم والمحجم. ذكر أئمتنا رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين كما فصل شيخ الإسلام الإمام النووي في المجموع، قلت لكم في الجزء السادس صفحة 51 و300، وليس كذلك؟ فما بعدها إلى 53 و300 فصل الكلام على هذا الحديث، وأنه لا يؤخذ به بعدة أمور، أولها أنه منسوخ، ثبت في المسند، والحديث في الكتب الستة أيضا، رواه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي في السنن الكبرى، وقبله الإمام الدارقطني في سننه، والحديث رواه الإمام الحاشمي في كتابه الناسخ والمنسوخ. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طائر محرم. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم، وهو محرم صائم، وكان صائما محرما عليه صلوات الله وسلامه. وهذا متى اخوتي الكرام؟ في حجة الوداع، وليس كذلك؟ صائم محرم في حجة الوداع، فإن قيل أي صوم صامه؟ صيام نافلة. والصوم في السفر في الفريضة لا يشرع على سبيل الفرضية والوجوب، ومن استطاع فليصم. وفي النافلة كذلك في سبيل السنية لا يشرع، من استطاع فليصم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان الغالب عليه أن يفطر في السفر، وأحيانا كان يصوم في الفريضة وفي النافلة، وهنا صامه في نافلة ليبين للمسلمين الجواز. فصام عليه صلوات الله وسلامه في سفره ثم احتجم وهو صائم محرم. الحديث كما قلت في الصحيحين، أوليس كذلك؟ الإمام ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الثاني صفحة 61 قال: لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهذا كلام مردود، والحديث إذا ثبت في الصحيحين فلا يرد بكلام أحد. يقول في زاد المعاد، يقول: لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. يا عبد الله، الحديث في الصحيحين كما قلت، الحديث في الصحيحين وهو في أعلى درجات الصحة، وهو نقل عن الإمام أحمد أنه طعن في رواية من روايات هذا الحديث. وإذا كان بعض الطرق مطعوما فيه لا يعني أن الطرق الأخرى لا تثبت. الحديث ثابت كما قلت في الصحيحين وغيرهما، وإسناد الحديث في أعلى درجات الصحة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا احتجم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم، قال الحافظ في الفتح: وهذا حديث صحيح لا مرية فيه. هذا حديث صحيح لا مرية فيه. طيب أين وجه الدلالة على نسخه؟ أفطر الحاكم والمحجوم، أفطر الحاكم والمحجوم كان في فتح مكة ذلك الحج في العام الثاني، وحجة الوداع في العام العاشر. فاستمع لفقه الإمام الشافعي. قال الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربهم: حديث شداد بن أوس، وهو أحد الأحاديث التي فيها أفطر الحاجم والمحجوم، حديث شداد بن أوس. لا إله إلا الله. الحديث الأخوة الكرام صحيح في المسند، ورواه أهل السنن الأربع إلا الإمام الترمذي، وهو في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، ورواه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى، والإمام الحاجم في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. ولفظ الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحتجم لثمانية عشرة خلت من رمضان عاما فتح. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحتجم لثمانية عشرة خلت من رمضان عام الفتح، يحدد التاريخ والسنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. لأن هذا في العام الثاني، وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما كان مع نبينا عليه الصلاة والسلام في فتح مكة صغير. عندما توفي نبينا الجليل عليه الصلاة والسلام كان ابن عباس قد ناهز الاحتلال، نعم حج مع حجة الوداع. فإذا ينقل ما في حجة الوداع، فهذا يدل على نسخ ما ورد من حديث أفطر الحاجم والمحجوم من رواية شداد بن أوس وغيره. إخوتي الكرام، الإمام ابن خزيمة من أئمة الشافعية اتباع، ويرى أن الحاجم والمحجوم يفطران إذا حجم أحد وهو صائم أفطر، ومن احتجم احتجم وهو صائم حجمه غيره. فأيضا أفطر الإمام ابن خزيمة والحديث عن الله بن عباس رضي الله عنه صحيح لا نزاع فيه، لكن ليس معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أفطر. كيف هذا؟ قال هو في الأصل في سفر، والمسافر لا يشرع له الصوم، فنبينا عليه الصلاة والسلام احتجم بما أنه مسافر أفطر لأنه في سفر، هو ما كان يصوم صوما واجبا. ولذلك قال له الخطابي لرد كلام الإمام ابن خزيمة عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، قال قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه أفطر وهو صائم محرم يدل على أنه بقي على صيامه وأنه ما أفطر، احتجم وهو صائم محرم، احتجم وهو صائم محرم دل على أنه بقي على صيامه. ولو كانت الحجامة تفطر الصائم لما كان هناك داعي لذكر الصوم أو لذكر أنه أفطر. إذن كأنه يريد أن يقول الحجامة لا تؤثر على الصوم، احتجم وهو صائم محرم عليه الصلاة والسلام. إذن الإمام الشافعي يقول الحديث منسوخ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهناك أحاديث إخوة الكرام فيها هذا المعنى استنبط منها الإمام الشافعي وهكذا بعده الإمام البيهقي والإمام النووي وأئمة الإسلام قاطبة، قالوا الترخيص بالحجامة للصائم يدل على أن الصائم كان ممنوعا منها ثم رخص له فيها، لأن الترخيص لا يكون إلا بعد منع. ورد حديثان يدلان على الترخيص. الحديث الأول حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى وابن خزيمة في صحيحه والدارقطني في سننه والإمام البيهقي في السنن الكبرى، ورواه الإمام ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، وهكذا الإمام الحازمي في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار والطبراني في معجمه الأوسط. وإسناد الحديث صحيح لكن اختلف في رفعه وفي وقفه، في رفعه وفي وقفه. على الحالة إن كان موقوفا فله حكم الرفع لأنه موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، الحديث صحيح. وهذا الترخيص لا يكون إلا بعد من؟ دل على النسخ. حديث ثاني رواه الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى والإمام الحازمي في الاعتبار وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، وإسناد الحديث رجاله ثقات، عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو يحتجم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر هذا، أفطر هذان هو ومن يحجم، أفطر الحاجم والمحجوم. قال ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. إذا ثم رخص، وفي حديث أبي سعيد الخدري رخص مع حديث سيدنا عبد الله بن عباس، هذا كله يدل على النسخ. فكيف بعد ذلك موسى ابن أبي الجارود ينسب إلى الإمام الشافعي أن مذهبه فطر الصائم إذا احتجم؟ هذا غلط، هذا غلط، لأن هذا الحديث الإمام الشافعي ذكره في كتبه وقال إنه منسوخ. الجواب الثاني أخوتي الكرام عن هذا الحديث وتوجيهه، إذا لم يتعين النسخ فلا أقل من الترجيح. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، ولا يوجد رواية من روايات حديث أفطر الحازم والمحجوم في أحد الصحيحين، ولا رواية. نعم هنا من روية المسند والسنن هذا أمر آخر، لكن لا يوجد رواية من روايات حديث أفطر الحازم والمحجوم فيه أحد الصحيحين. نعم أشار إليه البخاري تعليقا، ثم أورد بعده حديث عبد الله بن عباس يشير إلى نفسه، لكن ما أورده بالسند على أنه ضمن أحاديث الكتاب. إذن هذه أثبت لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام. يضاف إلى هذا تسبيح آخر وافق القياس. ما هو القياس؟ إخوتي الكرام، الأصل أن الإنسان يفطر إذا دخل إلى جوفه شيء، وما خرج من بدنه لا يفطر منه، كحال المخاطر والبصاق والبول وقضاء الحاجة. إذا يخرج من بدن الإنسان لا يفطر منه الإنسان، على عكس الوضوء، الوضوء مما خرج وليس مما دخل، والفطر في الصوم مما دخل وليس مما خرج. وهذا الأثر منقول بسند صحيح عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في السنن الكبرى للإمام البيهقي وفي مصنف الإمام بن أبي شيبة، بسند صحيح: الفطر مما دخل لا مما يخرج، لا مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل. وروي هذا أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين، وعن عكرمة أيضا، وعليه عن صحابيين وتابعين: الفطر مما دخل ليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل. فإذا الحجامة شيء يخرج من البدن، حاله كحال الرعاة، فعلام يخرج. فإذا يوافق القياس، وحديثه أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم محرم، إذا لم يتعين النسخ فلا أقل من التسمية. الأمر الثالث، قال أبو المثنى: قول نبينا عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجر والمحجوم، هذا الحديث ورد من باب بيان نبينا، من باب بيان الرفق بالصائم، ورد لأجل الرفق بالصائم. فالصائم إذا احتجم يخرج منه الدم فيضعفه فيؤدي به إلى الفطر، والذي يحجم عندما يمط هذا الدم قد يبتلع شيئا منه فيذهب إلى جوفه فيفطر بذلك. فإذا نهي الصائم عن الحجامة وعن حجامة غيره أيضا لئلا يعرض صومه إلى الفطر، لأنه يفطر حقيقة. فإذا صام وما ضعف وما أفطر فلا حرج عليه، وإذا حجم غيره وما دخل إلى جوفه شيء من الدم فلا حرج عليه. لكن في الغالب المحجوم سيفطر لأنه سيعتريه العيال وضعف، عندما يخرج منه الدم وينفصل عنه، فإذا أصيب ببعض يحتاج بعد ذلك إلى فطر. أفطر الحاجم والمحجوم، هذا من باب الرفق الصائم، ثبت في سنن أبي داود. والحديث رواه شيخ الإسلام عبد الرزاق بن مصنف والبيهقي في السنن الكبرى، وإسناد الحديث صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، قال الحافظ في الفتح: وجهالة الصحابي لا تضر. صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة، عن الحجامة والمواصلة، لا يحتجم الصائم ولا يواصل، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه شفقة ورحمة بهم. نهى عليه الصلاة والسلام الصائم عن الحجامة، ونهى أمته عن المواصلة والوصال، أن يصوم يومين متتاليين وأكثر من غيره أن يفطر بين هذه الأيام. سبب النهي من أجل الإبقاء على أصحابه، ولم يحرم ذلك عليهم، فمن أفاق فليواصل ومن أفاق فليحتجم. التوجيه الرابع، أفطر الحاجم والمحجوم، هناك كما قلت من باب الرفق بالصائم، هنا سيعرض الصائم أيضا صومه للبطلان والذهاب حتى يعرض صومه للبطلان والذهاب. الذي قبله إخوة الكرام من باب الرزق بالصائم، هذا سيعرض صومه للبطلان والذهاب والفطر، فمن احتجم سيضعف، ومن حجمه قد يدخل إلى جوفه شيء قريب من المعنى الأول. والإمام النووي جعل هذا والذي قبله شيئا واحدا، وذكر ستة أوجه، وأنا فصلت بينهما، جعلت ذاك من باب الرزق بالصائم، وهذا يعرض صومه للفطر. إذن هذا يعرض صومه للفطر عندما يحتجم. هذا كقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير ستين، أي تعرض لأن يذبح وتعرض لتلف نفسه وذهاب دينه، فقد ذبح بغير ستين. والحديث في المسند السنن الأربع إلا السنن النسائية تقدم معنا قريبا، وهو في المستدرك صححه وأقره عليه الذهبي، ورواه الإمام الدارقطني من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام النووي: يقال لمن قارب الشيء إنه وقع فيه. من قارب الهلاك قال إنه هلك، ومن قارب الفطر قال إنه أخطأ. هذا توجيه رابع، توجيه خامس: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا من باب التغليظ عليهما والدعاء عليهما لارتكابهما ما يعرض ذهاب صومهما، لا أنهما يفطران حقيقة. التوجيه الثالث: أفطر الحاجم والمحجوم، قيل هذا ورد في حادثة معينة في من كان يغتاب عند حجامته، إنسان يحجم صائم وكل منهما صائم، يحجمه ويغتابان عباد الله، فعلم بهما نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، بطل أجر صومهما لأن الغيبة تبطل أجر الصيام، لا أن الفطر من أجل الحجامة، إنما هذا لواقعة محددة، واقعة عينية، أفطر الحاجم والمحجوم عندما اغتاباه عباد الله في حال حجامتهما. هذا التوجيه إخوة الكرام وردت آثار تدل عليه لكنها ضعيفة. روى ذلك الإمام البيهقي في السنن الكبرى، والإمام الحاجمي عن سيدنا ثوبان، ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن سيدنا سمرة، ورواه العقيلي عن سيدنا عبد الله بن مسعود، ورواه الإمام ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. انظروا بعض هذه الآثار والكلام عليه في نقل الراية في الجزء الرابع صفحة 83 و400. قال الحافظ في الفتح في الجزء الرابع صفحة 78 و100: حديث أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما يغتابان رواه الإمام الطحاوي وعثمان الدارمي، ورواه البيهقي في المعرفة. قال: وقد حكم الإمام ابن المديني على الحديث بأنه باطل. الحديث ضعيف كما قلت. التوجيه الأخير: أفطر الحاجم والمحجوم، قيل إن نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام قال هذا عندما رأى رجلين، واحد يحجم آخر وكل منهما كان صائما وقد قرب غروب الشمس، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، يعني حان فطرهما، هذان يحتجمان وسيفطران الآن، الشمس تغرب. أفطر الحاجم والمحجوم، أي دخل وقت فطرهما واقترب والشمس على وشك الغروب. أفطر الحاجم والمحجوم، هذه التوجيهات كما قلت ذكرها أئمتنا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، أبرزها كما قلت الثلاثة المتقدمة، وهي أن هذا منسوخ معارض لأنه أقوى من سيرجح عليه، أن النهي من أجل الإبقاء على الصائم والشفقة به والرحمة به، لا أنه يفطر حقيقة العلم عند الله جل وعلا. إذن هنا حديث صح، وكما قلت نصائمتنا على تواتره. جاء بعض الشافعي أخذ به، لا حرج أخذ به، فقد أخذ به إمام مبارك وهو الإمام أحمد عليه رحمة الله ورضوانه، وهو انفرد من المذاهب الأربعة فقال الحجامة تفطر الثالث، فلا حرج، هو أراد أن يأخذ بهذا لا حرج، إنما الحرج أنه نسب هذا إلى مذهب الشافعي وأعمل القاعدة، قال إذا صح الحديث فهو مذهب. يا عبد الله هذه القاعدة قالها أئمة الإسلام قاطبة، وبعد ذلك إذا ستقول بناء عليه هذا الحديث قال به أهل الإسلام قاطبة ولا نزاع في المسألة، هذا غلط. فهذا الكلام كما قلت لابد من أن يكون الإنسان عنده أهلية البحث والاجتهاد، هذا عنده الأهلية، لكن لابد من أن يطلع على كتب الشافعي والأصحاب وأن يعلم أن هذا الحديث ما تعرض له وأنه فاته وذهل عنه، فهو بعد ذلك وقف عليه وعلم صحته فله أن يأخذه، وإذا كان من أهل الاجتهاد في المذهب فله أن يصيبه إلى المذهب لا حرج. أما أن الحديث هو موجود في كتب إمام المذهب وفي كتب أصحاب قاطبة وقالوا هذا الحديث منسوخ ولا يعمل به، تأتي أنت بعد ذلك تعمل به وتنسب هذا القول إلى هذا المذهب، هذا بعيد بعيد ولا يصح. ولذلك كما قلت الشافعية قاطبة ردوا هذا القول وقالوا هذا لا يقبل، وهذا نحن نعيشه في هذه الأيام. يقف كما قلت واحدا منا على حديث لنبينا عليه الصلاة والسلام فيأتي ويشن حملة منكرة يقول قال الأئمة البررة إذا صح الحديث فهو مذهب، أنتم تخالفون الأئمة ما تأخذون بالحديث، والمسكين هو لا يفهم آية ولا حديث، لا آية ولا حديث، إذا جاء المفسر الآية يتكلم في تفسيرها بما لا يحصل على الباب. وهكذا عندما يأتي بكلام حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، يا عبد الله قف عند حدك، يا عبد الله قف عند حدك، هذا الحديث مذكور في كتب الأئمة وموجه، ويوجد بعد ذلك تخريجات له، أما أنت بعد ذلك ما اطلعت، قف عند حدك. هذا لابد من أن نعيه، إذا صح الحديث فهو مذهبي، لابد من وجود كما قلت شرطين لإعمال هذا الكلام الذي قاله أئمة الكرام. الأول أهلية في الواقف على الحديث، هو من أهل البحث والاجتهاد والفهم والتمييز. الأمر الثاني اطلاع على كتب المذهب، لأن هذا الحديث ما ذكروا وذهلوا عنه وفاتهم عندهم خبرا عنه. هناك بعد ذلك هو كما قلت من أئمة الاجتهاد والترجيح والنظر، وهذا الحديث ما ذكره الأصحاب فله بعد ذلك أن يقرر هذا الحكم الذي يدل عليه هذا الحديث وأن ينسبه إلى المذهب فلا حرج. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، كما قلت هذا الكلام يقوله هذا الإمام المبارك وغيره من أئمتنا، إذا صح الحديث فهو مذهب، من جملة الأقوال السديدة المحكمة الرشيدة التي أثرت عن هذا الإمام المبارك، وهي تتعلق في أمر الفقه في الدين وطلب العلم. يقول عليه رحمة الله كما في الانتقاء صفحة 84، وانظر الأثر في السير في الجزء العاشر صفحة 23 و53، وانظر في الحاشية لمن نسب هذا الأثر لتخريجه من الكتب التي خرجته، كتب يعني مناقب الشافعي للإمام البيهقي وغير ذلك. انظروا في السيارة عن عدد من الكتب تنقل هذا الكلام عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه. قال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة ولا شك، ومن عبد الله على جهل فما يفيده أكثر مما يصلحه، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وكان يقول عندما قال له تلميذه يونس ابن عبد الأعلى، تقدم معنا خبره، قال يونس ابن عبد الأعلى للإمام الشافعي لشيخه رضي الله عنه أجمعين، يقول صاحبنا الليث الإمام ابن سعد إمام أهل مصر عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء لما قبلته. صاحب هوى، صاحب بدع، صاحب زي، صاحب ضلالة، كل وصل به الأمر أنه يمشي على الماء وله هذه الكرامة وهذا الخالق للعادة لا ما قبلته ولا ما دخل في قلبه، لأنه صاحب هوى صاحب زيد. فقال الشافعي: قصر صاحبنا الله. لو مشى على الهواء، لو مشى على الماء وطار في الهواء لما قبلته. صاحب الهوى، صاحب الزيغ، صاحب البدعة، مهما أعطي من شأن لا بد من أن نتقيد بالعلم. أما أنه بعد ذلك يحصل له شيء من خوارق العادات، لا بد لهذا. قد يكون هذا من باب الاستدراج، كما يحصل لأهل الفساد وكما سيحصل الإمام المفسدين الدجال اللعين، قد يكون. نحن لابد من أن نقف عند الحدود الشرعية. صاحب هوى يمشي على الماء، ما قبلت، قال قصر الليل. قصر الليل لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ويطير في الهواء لما قبلت. وهذا حقيقة ينبغي أن نعيه. وقد تحصل بعض خوارق العادات ويكون المتسبب فيها الجن والشياطين من أجل فتنة الإنسان أو فتنة الناس به. فهذا إذا لابد من وعيه، أن نقف عند حدود شرعنا المطهر. وكان يقول عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: من لا يحب العلم لا خير فيه. هذا في توالي التأثير صفحة 36 و100. من لا يحب العلم لا خير فيه، ولا يكن بينك وبينه معرفة ولا صدقة. من رأيته يعادي العلم ويبتعد عنه، ابتعد عنه، أعظم مما يبتعد الناس عن الوحوش المختلفة، لأنه جاهل. والجاهل يتلاعب الشيطان به كما يتلاعب الشيطان بالكرة. ولو كان جاهلا ويسعى في التعلم ويحب حلق العلم يبدى له الخير، لكن جاهل ومتعالم، في هذه بلية البلايا. جاهل يريد أن يوجه نفسه بنفسه. من رأيته لا يحب العلم، من لا يحب العلم لا خير فيه، ولا يكن بينك وبينه معرفة ولا صدقة. اقطع الصلة به، اقطع الصلة به. هذا من كلامه المحكم عليه رحمة الله ورضوانه. وكان ينشد في بيان منزلة السفيه الجاهل عند الفقيه، فيجعل مقارنة بين منزلة السفيه عند الفقيه كمنزلة الفقيه عند السفيه، فكل واحد يزهد في صاحبه. يقول عليه رحمة الله: ومنزلة السفيه من الفقيه، ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه. السفيه يحتقر الفقيه ويزدريه، يقول: والفقيه لا يبالي بالسفيه ويعرض عنه، اقطع صلتك به. فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا أزهد منه فيه. هذا زاهد في قرب هذا، السفيه لا يريد أن يقترب من الفقيه، والفقيه من باب أولى، لا يريد أن يقترب من السفيه. فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا أزهد منه فيه. والبيت الثالث: إذا غلب الشقاء على سفيه تنطع في مخالفة فقيه. إذا غلب الشقاء على سفيه تنطع في مخالفة فقيه. ومن كلام الإمام الشافعي المحكم في استنباط حجية الإجماع، ما يدل على حجيته ودليل حجية الإجماع، انظروا الأثر في السير في صفحة 83. كان الإمام الشافعي يدرس أصحابه، فدخل شيخ مقور عليه هيبة. فالإمام الشافعي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا احترمه وأجله، وعدل جلسته عندما دخل هذا الشيخ الوقور. وربك أعلم من هو، ملك من ملائكة السماء نزل، طالب علم غريب مر، العلم عند الله جل وعلا. فقال: أبا عبد الله، ما الحجة في دين الله؟ قال: كتاب الله. قال: صدقت. ثم ماذا؟ قال: سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: صدقت. ثم ماذا؟ قال اتفاق الأمة. قال من أين قلت؟ ما دليل هذا؟ فبدأ الشافعي يفكر في استنباط دليل لحجية الإجماع. كتاب الله هذا لا يحتاج إلى دليل، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى دليل، ما أكثر النصوص التي تأمرنا باتباع الكتاب والسنة. لكن اتفاق الأمة حجة، واتفاق حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. ما الدليل على هذا؟ فبدأ يفكر، قال أمرتك ثلاثا أبعد، ثلاثة أيام انتهي مهلة، فاليوم الرابع سآتي تحضر لي دليل الإجماع. لا إله إلا الله. فعاد في اليوم الرابع. يروى أن الإمام الشافعي كما في السياق قرأ القرآن كل يوم ثلاث مرات ليقف على آية تنص صراحة على حجية الإجماع. فإذا ختمه تسع مرات عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا. والإمام الرازي يذكر القصة في تفسيره في الجزء 11 صفحة 43 عند الآية التي استدل بها الشافعي، يقول إنه قرأ القرآن 300 مرة، ولعله ليس عند هذا القرآن، إنما الشافعي يخبر عن نفسه أنه قرأ القرآن 300 مرة ليستنبط دليلا على حجية الإجماع، فما رأى أظهر من هذه الآية، وهي قول الله جل وعلا في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونفله جهنم وساءت مصيرا. إذن عندنا أمران لا بد من الالتزام بهما: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لا بد من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والكينونة مع المؤمنين. لا ينبغي أن نعصي النبي عليه الصلاة والسلام وأن نشاققه، أن نكون نحن في جهة وهو في جهة عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن ننحرف عن المسلمين وأن نفارق جماعتهم. كل منهما يوجب للإنسان الضلالة. فإذا الإنسان فارق جماعة المسلمين ضل، وإذا انحرف عن السنة ضل، ولو كان الانحراف عن السنة بنفسه يوجب الضلال دون الثاني لما كان لذكره فائدة، تصبح من باب العبث. لو كان يعني مفارقة جماعة المسلمين لا أثر له في ضلال الإنسان لما كان لذكره فائدة، ويعتبر حشو في الكلام، ويتنزه عن ذلك كلام الرحمن. لا يصح أن تقول للإنسان إذا كفرت وأكلت الخبز يدخلك الله النار. يا عبد الله ما دخل هذا؟ هذا مباح، تقرينه بمحرم، لا يصح هذا. إنما تقول إذا كفرت وقتلت عباد الله تستوجب غضب الله، هذا محرم وهذا محرم. وهناك ذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونكره جهنم وساءت مصيرا. واتباع سبيل المؤمنين كما تقدم معنا مرارا هو الإجماع. إذا أجمعوا فمن خرج عنهم ضل، لكن إذا افترقوا إذا أي طريق أخذت به فأنت بين سبيل المؤمنين كما تقدم معنا، هذا لا يتأتى إلا بحال الإجماع إذا افترقوا. وأما إذا كان هناك نزاع فالأمر فيه سعة. وتقدم معنا إخوتي الكرام ما يتعلق بحجية الإجماع، وأنه مقرر عند سائر أئمتنا العلماء الأقدام. إذا هذه الآية استنبطها الإمام الشافعي رحمة الله ورضوانه عليه، وكان يقول كما في الحلية وفي كتاب مناقب الشافعي للإمام البيهقي وفي غير ذلك من الكتب، انظروا السير الجزء العاشر صفحة 20: قال الأصل، يعني في استنباط الأحكام والأدلة، كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المصادر: الأصل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقياس عليهما. استمع للأمر الرابع والكلام المحكم. قال: والإجماع أكبر من الحديث المنفرد. والإجماع أكبر من الحديث المنفرد. إذا وجد الإجماع هذا يقدم على الحديث المنفرد، وتقدم معنا أقوى الأدلة الإجماع. الإجماع أقوى من الحديث المنفرد. يقول الإمام ابن تيمية في رفع الملام عليه وعلى إلهنا رحمة ربنا صفحة 49: الحمد لله يرحمك الله، أعظم الحجج الإجماع، أعظم الحجج الإجماع. مما يتعلق بفقهه رضي الله عنه وأرضاه، فتيان الفتوى الأولى، الفتية الأولى قال بها هذا الإمام المبارك، تشبه ما نقل عن سيدنا أبي حنيفة من الفتية التي تدل على الذكاء والوعي وتمام الاستحضار. القصة إخوة الكرام الفتية في الحية، ورواه الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق، ونظروها في السير في الجزء العاشر صفحة 53. رجل في فمه تمر، قال لزوجته: إن أكلت التمرة فأنت طالق، وإن طرحتها فأنت طالق. بعض الناس يتنطح ويقول هذه الصيام التي يحرج بها نفسه، تمرة في فمه، قال: إن أكلتها أنت طالق، وإن طرحتها أنت طالق. طيب ماذا سيفعل؟ لا إله إلا الله، وبين حالتين، إما أن يأكل وإما أن يطرح، وعلى حالتين ستطلق. فعلى كل حال بعد أن جرت منه الكلمة، يعني ليس كحالنا الآن، يهدم البصر يأتي يسأل: أمسك التمرة في فمه، لا أكلها ولا طرحها. قال: سألوا أبا عبد الله الكافي من حل؟ فقال رضي الله عنه: يبر ولا يحنث، إن أكل نصفها وطرح نصفها. مسألة زالت ولا إشكال. أخبره يأكل النصف ويطرح النصف، فلا طرح ولا أكل. يا إخوتي، هذا الفقه حقيقة الذي يلهمه هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم وأرضا، يعني هذا كما قلت لنعلم قدرهم وحالهم، وإلا أن هذا الجواب يعني حقيقة سهل هو، لكن من الذي يستحضره مباشرة؟ يعني هذه هي عقلية الفقير، وهذه هي نفسية الفقيه. قال: مسألة سهلة، إذا التمر في فمه وما تصرف يأكل النصف يطرح النصف، والمرأة في عصمته ولا يقع عليها قلق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومما يدل أيضا على فقهه وجودة نظره وحسن استنباطه رضي الله عنه وأرضاه، ما ذكره الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الخامس صفحة 210 في كتاب الحج: ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم. وأورد القصة أيضا في مناقب الإمام الشافعي، وهي في الحلية وفي آداب الإمام الشافعي، وانظروها في السير في الجزء العاشر صفحة 88. وخلاصة القصة أنه جلس رضي الله عنه وأرضاه في فناء زمزم وقال: حج، سألوني لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عني كتاب الله يا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقام بعض المتنطعين وقال: أخبرنا عن المحرم يقتله، عن المحرم يقتل الزنبور، عن الزنبور يقتل المحرم، يجوز أن يقتله، وعن أكل فرخ الزنبور أيضا، يجوز أن يأكل أولاده الصغار. إذا يسأل الآن عن أمرين: عن قتل المحرم الزنبور الذي يطير، والأمر الثاني عن قتل أكل أفراخه. فقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يروي الحديث بإسناد في هذه الأماكن: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وتقدم معنا الحديث ثابت صحيح لرواية سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في سنن الترمذي، قال: هذا حديث حسن غريب. ورواه الحاكم في المستدرك، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في الأسماء والصفات، ورواه في مناقب الإمام الشافعي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. وروي الحديث أيضا من رواية سيدنا حذيفة، تقدم معنا من رواية ابن مسعود رضي حذيفة، وكل من الحديثين صحيح ثابت. حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه روي في المسند وسنن الترمذي وابن ماجه، وهو في صحيح ابن حبان والمستدرك أيضا، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد والبيهقي في السنن الكبرى وفي المناقب أيضا. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وتقدم معنا أن الحديث روي أيضا من رواية سيدنا أنس وأبي الدرداء وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. انظروا المجمع الجزء التاسع صفحة 53 وجمع الجوامع صفحة 37. ثم قال إذن وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال وقد قضى عمر بأن المحرم يقتل الزنبور ولا حرج عليه، يعني كما يقتل العقرب. طيب الأمر الثاني الذي هو الأمر الثاني أكل أفراخ ولد أولاد الزنبور، أفراخ الزنبور. قال ومن المعقول أيضا أن ما أبيح قتله حرم أكله، هذا أمرنا بقتله لأنه مؤذي ضار، وما أبيح قتله شرع لنا أن نقتله لا يجوز أن نأكله. هذه أدلة شرعية تقرر هذا، وهذه فتية هذا الإمام المبارك رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي الكرام، بقي معنا أضغان أو ثلاثة تتعلق بفقه أذكرها إن شاء الله في أول الموعظة الآتية، وأتكلم بعد ذلك على عبادة عليه رحمة الله ورضوانه. عندنا له كلام سديد حول البدع، وقد قسمها إلى قسمين، منها ما هو محمود ويدخل في دائرة الجواز ولا ينبغي أن يطلق عليه أنه بدعة مذموم، ومنه ما هو مذموم ينبغي أن يحترس الإنسان منه. ما ضابط هذا وهذا؟ للإمام الشافعي في ذلك كلام سديد، ولا زلنا كما قلت ندارس ما يتعلق بفقه عليه رحمة الله ورضوانه. نتدارس هذا في الموعظة الآتية بعون الله وتوفيقه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.